أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. عليكم السلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: لنا على ذلك حكم العقل وما ورد من النقل. كان كلامنا في مسألة أن الجزء المشكوك كما لو شك في أن السورة مثلا هل هي جزء في الصلاة أو ليست كذلك، فهل المرجع في ذلك أصالة البراءة عن الإتيان بالأكثر ونحكم بعدم وجوبها، أم أن المرجع في ذلك أصالة الاحتياط ونحكم بوجوبها ونأتي عندها بالأكثر، أعني الصلاة مع السورة؟ عليكم السلام. ذكرنا بأن في المسألة رأيين: الرأي الأول وهو المشهور بين المتقدمين والمتأخرين من أن المرجع في ذلك أصالة البراءة. الرأي الآخر رأي جمع من متأخري المتأخرين، وأولهم المحقق السبزواري قدس سره في ذخيرة المعاد، من أن المرجع في ذلك أي في الشك في الجزئية أصالة الاحتياط والإتيان بالجزء المشكوك. واختار الشيخ الأعظم رأي المشهور، فإذا مختار الشيخ الماتن في مسألة دوران الواجب بين الأقل والأكثر الارتباطيين أصالة البراءة، فلا يجب الإتيان بالأكثر وإنما يكتفى بالأقل في مقام الامتثال. استدل رحمه الله على ذلك بدليلين: دليل من العقل وآخر من النقل. وبتعبير أوضح، أن البراءة العقلية جارية في هذا المقام، كما وأن البراءة الشرعية أيضا جارية في المقام. أما الدليل الأول، البراءة الشرع العقلية، فقد تقدم سابقا أن الأصوليين قد قرروا البراءة العقلية بأكثر من تقرير، وأفضلها وأكملها ما بينه الشيخ الأعظم في الرسائل، حيث بين البراءة العقلية من خلال أو من بيان بطريقة قبح العقاب بلا بيان. بتقريبه أن العقاب من دون بيان قبيح صغرى الكبرى، والقبيح لا يصدر من المولى الحكيم. النتيجة أن العقاب من دون بيان لا يصدر من المولى الحكيم. ثم نطبق هذه النتيجة الكبروية على ما نحن فيه، أعني الشك في الجزئية، فنقول في مقام تطبيق هاي النتيجة الكبروية اللي قائلة أن العقاب من دون بيان لا يصدر من المولى الحكيم، فنقول أن المولى لو أمرنا نحن المكلفون بمركب كأن قال مثلا صلوا أو حجوا مثلا وما شاكل ذلك، ونحن بالنسبة لعدة من أجزاء هذا المركب لنا علم، عليكم السلام، ونحن بالنسبة لعدة أجزاء من هذا المركب لدينا علم، فمثلا نعلم بأن 9 أجزاء دخيلة في مركب الصلاة، والتي هي عبارة عن تكبيرة الإحرام، القراءة، الركوع، السجود وما شاكل ذلك. وأما بالنسبة للجزء العاشر كالسورة مثلا أو القنوت أو الاستعاذة، هاي الأمثلة اللي ذكرناها في الدرس الماضي اللي هن أمثلة علما للجزء الخارجي، وإحنا كلامنا وياً في المقام الأول اللي هو الجزء الخارجي، الشك في الجزء الخارجي، ومنشأ الشك شنو؟ فقدان النص المعتبر، فلذلك هاي الأمثلة تمشي معنا. ولكن بالنسبة للجزء العاشر كالسورة مثلا أو القنوت أو الاستعاذة وما شاكل ذلك، نشك في أنه جزء في الصلاة أو لا، داخل في هذا المركب أو لا، علامة استفهام. وبعد ذلك هذا الشك والاحتمال يدعونا إلى أن نفحص ونبحث في مطاوي المنابع والأدلة، وبذلنا تمام الوسع والجهد في البحث والفحص، عسانا أن نعثر على دليل ومدرك عليكم السلام ومدرك معتبر على جزئية ذلك الأمر المشكوك اللي هي السورة أو القنوت أو الاستعاذة. عسانا أن نعثر على مدرك معتبر على جزئية ذلك الأمر المشكوك، ولكنه لم نعثر على شيء. وعندها بعد الفحص واليأس أجرينا أصالة البراءة عن ذلك الأمر المشكوك، واكتفينا في مقام الامتثال بإتيان الأقل، أي إتيان ذلك المركب من دون الجزء العاشر المشكوك فيه، الذي أجرينا البراءة عنه. ثم بعد ذلك لو قدر أن تبين بأنه كان ينبغي الإتيان بذلك الأمر المشكوك، لو قدر أن تبين بأنه كان ينبغي الإتيان بذلك الأمر المشكوك، ففي مثل هذا المورد نتساءل هل أن المؤاخذة والعقاب من المولى الحكيم لهذا العبد الذي امتثل بالتقريب المتقدم، أنه شلون علم صار بعدين شك بالجزء العاشر، راح فحص بحث بذل تمام جهده تمام وسعه في البحث عن مدرك معتبر ما حصل، يعني معناته ما وصل بيان إلى، يعني معناته المولى ما تم إقامة الحجة عليه، أو كانت الحجة هي قائمة ولكن في هذا المورد مصلحة المولى ماذا؟ أنه ماكو حجة عليه، وهو بعد هناك تنقح عند موضوع منه، موضوع البراءة الشرعية وأجر البراءة الشرعية عن الأكثر، واكتفى بعد في مقام الامتثال بالأقل. وبعد ذلك لو تبين في الواقع أنه كان ينبغي إلى أن شنو؟ أن يأتي بالأكثر. فنتساءل هل أن المؤاخذة والعقاب من المولى مستحسن وحسن أم أنه قبيح؟ عقل كل عاقل مستقل بأن العقاب قبيح لعدم وصول بيان من المولى وعدم إقامة الحجة، فلم يكن العبد مقصرا في المقام، فلماذا العقاب؟ وخصوصا في فرض ما لو اعترف المولى بعدم، وخصوصا في فرض ما لو اعترف المولى بعدم نصب بيان ودليل على ذلك، ففي هذا الفرض قبح العقاب أوضح من أن يخفى. هذا بالنسبة لتقرير البراءة العقلية، وهنا يبقى توهم مقدر. يأتي الشيخ الأعظم على الجواب والدفع له. قال رحمه الله: لنا أي دليلنا على ذلك، على ماذا؟ على أن المرجع في مسألة ما لو شككنا في الجزء المشكوك، المرجع هو أصالة البراءة متابعة لما هو المشهور بين الأصوليين المتقدمين والمتأخرين. قال: لنا على ذلك دليلان، دليل من العقل ودليل من النقل، يعني البراءة العقلية تجري كما وأن البراءة الشرعية أيضا تجري. قال: حكم العقل وما ورد من النقل. أما العقل بتعبير أوضح قلنا، يعني أما البراءة العقلية. قال: فالاستقلال العقلي بمن؟ بقبح مؤاخذة منه من كلف بمركب كالصلاة مثلا، كالحج مثلا، لم يعلم هذا المن المكلف، لم يعلم من أجزاء ذلك المكلف إلا عدة أجزاء. في مثالنا عدنا علم بمن؟ بأن 9 أجزاء دخيلة في مركب الصلاة، ابتداء من التكبيرة وانتهاء بالتسليمة. 9 أجزاء نعلم بأنها شنو؟ دخيلة في مركب الصلاة. ولكن شنو؟ ولكن بالنسبة للجزء العاشر كالسورة مثلا، أو القنوت مثلا، أو الاستعاذة مثلا، نشك هذا أيضا جزء في المركب أو ليس جزءا. قال: لم يعلم من أجزائه إلا عدة أجزاء، ويشك في أن المركب هو هذا، وهذا المقدار ب9 أجزاء، أو لا، أو له جزء آخر، أو إلى جزء عاشر. جا نطبق على المثال ذكرناه من الخارج، وهو الشيء الفلاني كالسورة مثلا، كالقنوت مثلا، كالاستعاذة مثلا. ثم بذل جهده. زين، هذا الشك ايش خلى؟ خلى سواله داعي. هذا الشك والاحتمال ولد له داعي في نفسه على شنو؟ على ان نروح يبحث، على ان يروح يحقق. وين يبحث؟ وين يحقق؟ في المنابع، في الادله. عساه ماذا؟ عساه ان يعثر على مدرك معتبر على جزئيه ذلك الامر المشكوك. قال: ثم بذل جهده في طلب الدليل، طلب الدليل على جزئية ذلك الأمر، فلم يقتدر، فأتى بطبيعة الحال بما علم، يعني بالمقدار اللي يعلم به يأتي به، اللي هو الأقل في مقام الامتثال. وماذا الجزء المشكوك؟ قال: وترك المشكوك. فهنا شي يقول جوابه قدمه الشيخ في العبارة، قال: فالاستقلال للعقل بعدم جنه، فالاستقلال للعقل بقبح المؤاخذة، بقبح مؤاخذة هذا العبد الممتثل. هنا شو نقول اللي قال هو خصوصا؟ نقول: سواء لم ينصب المولى بيانا ودليلا على ذلك أصلا، مع اعترافه بذلك أو بدون اعترافه، أو نصب بيانا، نصب دليلا، وكان ذلك البيان واصلا، إلا أنه إلا أن ذلك البيان على إثر بعض العوامل الخارجية من ظلم الظالمين وما شاكل ذلك اختفي ولم يصل إلينا. أو وصل إلينا ولكنه غير تام الدلالة. فأكو أكثر من فرض. فرض أن المولى لم ينصب بيانا ودليلا أصلا، وهذا الفرض مرة هو نفس المولى يعترف بذلك، ومرة لا بدون الاعتراف لم ينصب. بحثنا تبين أنه لا، المولى أصلا ما مناصب بيان إنه. فرض آخر نصب بيانا وصدر منه دليل، غاية الأمر أن هذا البيان، هذا الدليل، هذه القرينة على إثر بعض العوامل الخارجية ما وصل إلينا. فرض آخر صدر منه بيان، صدر منه دليل ووصل إلينا ولكنه غير تام الدلالة، يعني ما ممكن أخذ به. فشي يقول؟ يقول مطلقا العقل مستقل بقبح مؤاخذة من كلف، سواء لم ينصب المولى دليلا له مع اعترافه بذلك أو بدون الاعتراف، أو نصب ولم يصل، أو نصب ووصل لكنه غير تامة الدلالة. ففي جميع هذه الفروض العقل مستقل بقبح مؤاخذة هذا العبد الممتثل، خصوصا في يا فرض الفرض الأول، خصوصا مع اعتراف المولى بأني ما نصبت لك عليه دلالة وقرينة. فهنا في هذا الفرض قبح العقاب، قبح المؤاخذة أوضح من أن يخفى. ثم قال: فإن القائل بوجوب الاحتياط لا ينبغي أن يفرق. هذا جواب عن توهم مقدر. حاصل التوهم شخص يحاول الدفاع عن القائلين بالاحتياط بتقريب أن القائلين بوجوب الاحتياط في الجزء المشكوك يفصلون في المسألة. ليش أخذتوا الكلام بنحو مطلق شيخنا الأعظم؟ هؤلاء يفصلون بين وبين، يفصلون بينما لو كان المولى قد نصب دليلا وصدر منه بيان، غاية الأمر أنه على إثر بعض العوامل الخارجية اختفي ولم يصل إلينا، أو وصل إلينا ولكنه غير تام الدلالة. ففي مثل هذا يقولون بوجوب الاحتياط لصدور البيان وبين هذا وبين. وين ترجعوا؟ المتعلق التفصيل الثاني الشق الآخر. المتوهم شي يقول؟ يقول ذولا يفصلون بين هذا هالفرضين. شي يقولون؟ لوجوب الاحتياط وبين ما لو لم ينصب المولى أصلا بيانا ودليلا أصلا، ولا سيما مع اعترافه بعدم النصب. ففي مثل ذلك أنكروا وجوب الاحتياطي لعدم البياني. فكلامكم أيها الشيخ الأعظم على إطلاقه غير تام. أجاب الشيخ الأعظم رحمه الله على ذلك بما حاصله أنه ليس مما ينبغي التفريق بهذا، التفريق بهذه التفرقة. لماذا؟ وذلك لأنكم أيها القائلون بالاحتياط إن كنتم ترون، بعد العدل الآخر ما يحتاج بين الشيخ، يعني إن كنتم ترون بأن العلم الإجمالي علة تامة لإيجاب الاحتياط كما هو الحال في الدوران بين المتباينين، فقانون العلية التامة، شو يقول؟ فقانون العلية التامة أنه متى ما جاءت العلة التامة جاء معلولها وتحقق معلولها واستحال تخلفه عندها. فإذا في جميع الفروض، في جميع الفروض لابد أن تفتو بوجوب الاحتياط ولا ترفع اليد عن الاحتياط بعد أن كنتم ترون العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الاحتياط. نعم، غاية الأمر، غاية الأمر أنه في فرض ما لو لم ينصب المولى دليلا أصلا ولا سيما مع اعترافه بعدم النصب، غاية الأمر أنه في هذين الفرضين، فرض عدم نصب المولى دليلا، عدم صدور منه بيان أصلا بدون اعتراف، أو الفرض الآخر مع الاعتراف، اعترف بأنه أنا ما ناصب، غاية ما في البين أنه في هذين الفرضين صدر من المولى قبيح، ألا وهو تركه لنصب الدليل والبيان، إلا أن هذا لا يعني، إلا أن هذا ليس موجبا لرفع الاحتياط عن العبد، بل الاحتياط متعين ولازم في جميع الفروض. يعني إذا صار فتشي صدر من المولى نقص وأمثال ذلك، ولا يعني هذا الكلام في الموالي العرفية، إذا صار فت قبيح هذا مو معناته أنه شنو الاحتياط والتكليف بالاحتياط الرفع عن منه عن العبد بعد أن كان العلم الإجمالي علة تامة المن لإيجاب الاحتياط. قال رحمه الله: فإن القائل بوجوب الاحتياط لا ينبغي أن يفرق بين في وجوب الاحتياط بين وبين، حتى أنت تأتي أيها المتوهم وتقول أن القائلين بالاحتياط ماذا يفرقون يفصلون.
لا ينبغي أن يفرق في وجوب الاحتياط بين أن يكون الآمر لم ينصب دليلا أصلا فلا يجب الاحتياط، أو نصب واختفى فيجب. غاية الأمر، يقول الشيخ رحمه الله، يقول هذا ما ينبغي أن نفرق بهذا التفريق. وقلنا وضحنا ليش لا ينبغي، لأن القائلين بالاحتياط إذا أنتم ترون بأن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الاحتياط، فلا بد أن شنو؟ فلا بد أن تفتوا بوجوب الاحتياط في جميع الفروض. غاية الأمر هذا أن ترك النصب من قبل الآمر قبيح، بلي، بس هذا ما مو معناته، وهذا لا يعني، وهذا لا يرفع التكليف بالاحتياط عن المكلف. فالاحتياط لا بد أن يكون واجبا ولازما في جميع الفروض بناء على ما تقولونه وما ترونه من أن العلم الإجمالي علة تامة لإيجاب الاحتياط، بحيث حتى هنا قلتم بالاحتياط، السهنات دوران بين متباينين، أنتم قايلين بالاحتياط، إحنا هم قلنا بالاحتياط، لكن هنا أيضا قلتم بمن؟ بالاحتياط، فمعنى ذلك أنكم ترون أن العلم الإجمالي علة تامة لإيجاب الاحتياط. فإذا كان كذلك فلا بد أن تفتوا بوجوب الاحتياط في جميع الفروض من دون تفريق. فإن قلت إن بناء العقلاء ثم أن هذا الدليل العقلي للشيخ الأعظم، أعني البراءة العقلية، قد جوبهت بثلاث إشكالات تعرض لها الشيخ الأعظم بصيغة إن قلت قلته. الإشكال الأول، هاي البراءة العقلية، هذا الدليل العقلي للشيخ الأعظم، نوقش أشكل عليه بثلاث إشكالات. الإشكال الأول، أفاد المستشكل ما حاصله أن لو راجعنا العرف والعقلاء لنرى ما هي طريقتهم العملية وبناؤهم العملي، لوجدنا أن العقلاء في هكذا موارد أنهم عملا على الاحتياط والإتيان بالجزء المشكوك، عملا على شنو؟ على الاحتياط والإتيان بالجزء المشكوك. توضيح يوضح لنا المستشكل توضيح ذلك ضمن مثال، لو أن طبيبا أعطى لمريضه دستورا آمرا إياه بتركيب مركب، بتركيب معجون دوائي حتى يستفيد منه يوميا مرتين أو ثلاث مرات، حتى يعني إلى أن حتى يزول مرضه. وهذا المريض يعلم بأن 10 مواد مثلا دخيلة في صناعة وتركيب هذا المركب، ولكنه بالنسبة للمادة 11، للمادة 11 يشك في أنها دخيلة
في تركيب هذا المركب أو لا، دخيلة في تأثير الخصوصية أو يعني خاصية المركب أو لا، ولكنه مطمئن. هذا الفرض يفرض أن يامن المستشكل، ولكنه مطمئن بأن إدخال هذه المادة بين قوسين داعش، ولكنه مطمئن بأن إدخال هذه المادة في التركيب غير مضر، غير مضر. ففي مثل هذا المورد عقل المريض بل عقل كل عاقل مستقل بالاحتياط وعدم رفع اليد عنه، أي عن الاحتياط، فيتم إدخال تلك المادة حتى يؤمن، حتى يؤمن تحقق منه تحقق الأثر، تحقق الخاصية المترتبة عليه من على هذا المعجون، على هذا المركب، حتى يأثر في رفع مرضه. ثم قال المستشكل موجب هذا، ثم قال المستشكل: ومن هذا القبيل أوامر الموالي إلى العباد. قاس أوامر الموالي إلى العباد، قاس عليه من؟ على أوامر الأطباء. وهذا فالشيء خلوه بعد في أذهانكم، فعلا نشوف الشيخ الأعظم ينسجم ما ينسجم مع هذا. ثم قال: ومن هذا القبيل أوامر الموالي، سواء كان موال حقيقي المولى الحقيقي أم موال عرفية، إلى العباد. هذه يقول هذه هي السيرة العقلائية. وبعد ذلك نقول، ما زلنا في تقرير الإشكال الأول، وبعد ذلك نقول: في ميدان الأحكام الشرعية أيضا هذه السيرة العقلائية قائمة، وطالما لم يردع عنها الشارع الأقدس فتكون هذه السيرة متبعة، فالنتيجة أنه بحكم هذه السيرة العقلائية فيما نحن فيه، أعني الدوران بين الأقل والأكثر أو الشك في الجزئية، سورة جزء لو مو جزء، القراءة القنوت جزء أو مو جزء، الاستعاذة جزء أو مو جزء، أعني الدوران بين الأقل والأكثر أو الشك في الجزئية، فالنتيجة أنه بحكم هذه السيرة العقلائية فيما نحن فيه نحكم بمن؟ نحكم بوجوب الاحتياط، ولا يتم إلا بإتيان الأكثر. هذا الإشكال الأول على منه؟ على تقرير البراءة العقلية. قال رحمه الله: فإن قلت، اللي هو الإشكال الأول، فإن قلت إن بناء العقلاء، يعني السيرة العقلائية، التباني العقلائي، إن السيرة العقلائية على وجوب الاحتياط في الأوامر العرفية الصادرة من الأطباء أو الموالي،
فإن الطبيب إذا أمر المريض بتركيب معجون فشك المريض في جزئية شيء المادة الدعش في مثالنا في جزئية شيء له مع العلم بأنه غير ضار له فتركه المريض مع قدرته عليه استحق اللوم وكذا المولى إذا أمر عبده بذلك العبد إذا ترك أيضا يستحق اللوم فإذا لا بد من الاحتياط قلت أما أوامر أجاب الشيخ الأعظم على هذا الإشكال بما حاصله
الإشكال الأول اللي قررناه مع إن قلت العبارة في المتن أجاب الشيخ الأعظم على هذا الإشكال بما حاصله أن قياس ما نحن فيه على باب أوامر الأطباء للمرضى قياس مع الفارق ليش قياس مع الفارق وذلك لأن أوامر الأطباء إنما تكون إرشادية محضة بمعنى أن الهدف الأساس منها أي من الأوامر أوامر الأطباء فإن بمعنى أن الهدف الأساس منها ليس هو الإطاعة والعصيان وأن عطف تفسيري وأن المريض إذا امتثل أمر الطبيب كان مطيعا وكان مثابا كان مطيعا وكان شنو حصل عليه شنو ثواب وأما إذا تركه كان عاصيا وكان معاقبا ليس الأمر كذلك بل أن المريض لو ترك المأمور به من قبل الطبيب بالمرة لما كان عاصيا ولما كان مستحقا للعقاب والمؤاخذة إيه بلي ربما يصير ضرر دنيوي بس ماكو عقاب أي ماكو ضرر أخروي مو رب العرأس يشيله ويذبه في نار جهنم بل زين الهدف مو هذا ليس هو الإطاعة والعصيان شنو الهدف بل الهدف الأساس منها ليس إلا الإرشاد المن إلى إحراز المريض تلك الخاصية المترتبة على ذات المأمور به يعني من قال له روح ركب هذا المعجون هذا التركيب الدوائي فهو حتى يوصل ويحرز حتى يحرز المن يحرز أن هاي الخاصية الدوائية اللي هي مترتبة على هذا المأمور به يعني تركيب هذا المعجون حتى يحرز ذلك المولى راد الطبيب راد يرشد إلى إحراز ذلك شنو انطى دستور وأمره بهذا الأمر قال عليك أن تركب ذلك المعجون بالتركيب الكذائي فليس الغرض منها إلا شنو الإرشاد إلى إحرازي إحراز المريض تلك الخاصية المترتبة على ذات المأمور به فإن لسان حال الطبيب هكذا فإن لسان حال الطبيب هكذا أيها المريض إن قمت بتركيب ذلك المركب الدوائي واستفدت منه يعني صرفته استعملته واستعملته لحصلت على نتيجة وهي الاعتدال في المزاج مثلا وأما إذا تركته ورفعت اليد عنه لكان مزاجك غير طبيعي. ومن المعلوم أن هذا أمر إرشادي محض. وفي مثل ذلك، أي وفي مثل الأمر الإرشادي، لا بحث بين الأعلام. الشيخ رحمه الله يقول لا بحث بين الأعلام، يعني شو يقول المستشكل؟ يقول أنت طلعت عن محل البحث، رحت جبت بحث آخر، هناك طبيعي عقل يستقل بالاحتياط. وفي مثل هذا لا بحث بين الأعلام في أن العقل مستقل بالاحتياط، بل نضيف، هذا إضافة من الشيخ الأعظم، يقول أنا راح أضيف لك، بل نضيف من الشعر بيتا أنه في مثل هذا المورد لو أن الطبيب لم يصدر منه أمر. أنت المستشكل قلت، قلت صدر منه شنو؟ أمر. طبيب أمر المريضة ركب ذلك المعجون. الشيخ شي يقول؟ يقول لا، أنا أفرض أن الطبيب ما صدر منه أمر، بل صدرت منه، أي من الطبيب، بل صدرت منه جملة خبرية مجملة، كأن قال مثلا السقمونيا مسهل للصفراء. على المثال مر عليكم في نهايات كتاب الحاشية، أي في مبحث الصناعات الخمس، هناك هي مادة عشبية هاي مفيدة جدا للصفراء. فهو أمر، ما أمر المرض، ما قال عليك أن تركب هذا المركب، يجب عليك، لا، وإنما قال فالجملة خبرية مجملة السقمونيا مسهل للصفراء. فهنا مع ذلك نجد شنو؟ أن الإنسان العاقل يحتاط ولا يرفع اليد عن منه، يظل يسأل، يروح يشوف هاي المادة وين موجودة، هاي جدا إذا مسهل للصفراء، هاي نافعة، هاي تفيد بدني، مع أنه الطبيب شنو؟ ما صدر منه أمر، احتياط صار له ما صار احتياط فارزة. بل نضيف من الشعر بيتا آخر أنه لم يصدر من الطبيب أي كلام، لا أمر ولا جملة خبرية مبهمة مجملة، العفو، لو لم يصدر من المولى أي كلام، ولكن المريض العاقل أحرز من الخارج، أحرز من الخارج أن بعض الأشياء تفيد مزاجه وبدنه، فأيضا هنا يحتاط ولا يرفع اليد عن الاحتياط. فإذا الاحتياط آت أيها المستشكل في باب أوامر الأطباء، سواء صدر منهم أمر أم لم يصدر، بينما هذا هو حال أوامر الطبيب، بينما بحثنا راجع إلى الأوامر، إلى الأوامر المولوية. فإن الغرض، حتى يصير القياس مع الفارق، فإن الغرض الأساس فيها، أي في الأوامر المولوية، أقيم الصلاة وما شاكل ذلك، فإن الغرض الأساس فيها الإطاعة والعصيان فارزة، الثواب والعقاب. هنا نبحث، هنا نبحث ونقول بأن الإتيان بالجزء المشكوك هل هو لازم أو لا؟ إذن وين بحثنا؟ وبأوامر الأطباء نبحث هل الإتيان بالجزء المشكوك لازم أو لا؟ لو في الأوامر المولوية هنا نبحث ونقول هل الإتيان بالجزء المشكوك لازم أو لا؟ علامة استفهام. وقد عرفتم الشيخ الأعظم شو يقول؟ وقد عرفتم في الدليل العقلي المزبور عدم لزوم الاحتياط وعدم لزوم الإتيان بالأكثر بحكم قاعدة قبح العقاب بلا بيان. قال رحمه الله: قلت أما أوامر الطبيب، راح يجي بين الفرق بين أوامر الطبيب وبين أوامر الصادرة من المولى. قال: أما أوامر الطبيب فهي إرشادية، ليس المطلوب فيها إلا شنو؟ إرشاد، إلا إحراز المريض، إحراز الخاصية المترتبة على ذات المأمور به، ولا نتكلم فيها من حيث الإطاعة والمعصية. ولذا لو كان هذا اللي وضحناه، نضيف بيتا من الشعر منا: ولذا لو كان بيان ذلك شنو؟ ولذا لو كان بيان ذلك الدواء مو بأمر، أبد ماكو أمر من المولى، لا، وإنما بجملة خبرية على نسخة مجملة، بجملة خبرية غير طلبية أو بجملة خبرية مجملة، كان اللازم مراعاة الاحتياط فيها، وإن لم يترتب على مخالفته وموافقته ثواب أو عقاب. والحال أن الكلام في المسألة من حيث قبح عقاب الآمر على مخالفة المجهول وعدمه، فأين هذا من هذا؟ وأما أوامر الموالي الصادرة بقصد الإطاعة فنلتزم فيها. هذا للحديث تتمة، يأتي الكلام إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.